بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا في المقدمة التاسعة، وقسم الشيخ فيها العلم إلى ثلاثة مراتب: أولا ما هو من صلب العلم، وما هو من ملح العلم، وما ليس من صلبه ولا من ملحه. وقد أنهينا القسم الأول والثاني ووقفنا عند القسم الثالث. نعم.
والقسم الثالث وهو ما ليس من الصلب ولا من الملح، ما لم يرجع إلى أصل قطعي ولا ظني، وإنما شأنه أن يكر على أصله أو على غيره بالإبطال مما صح كونه من العلوم المعتبرة والقواعد المرجوع إليها في الأعمال والاعتقادات، أو كان منهضا إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل على الجملة، فهذا ليس بعلم، لأنه يرجع على أصله بالإبطال فهو غير ثابت ولا حاكم ولا مضطرد أيضا، ولا هو من ملحه، لأن الملح هي التي تستحسنها العقول وتستملحها النفوس، إذ ليس يصحبها منفر، ولا هي مما تعادي العلوم، لأنها ذات أصل مبني عليه في الجملة، بخلاف هذا القسم فإنه ليس فيه شيء من ذلك.
أي طالما أنه انتفت عنه خصائص ما هو من صلب العلم وصفات ما هو من ملح العلم، إذن هو ليس من صلبه ولا من ملحه. طبعا هذا يظهر من خلال مراجعة القسم الأول والقسم الثاني. نعم.
هذا وإن مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه فلشبه عارضة واشتباه بينه وبين ما قبل فلشبه عارضة واشتباه بينه وبين ما قبله، فربما عده الأغبياء مبنيا على أصل فمالوا إليه من ذلك الوجه، وحقيقة أصله وهم وتخييل.
طبعا هذا إذا سلمنا أن من يستحسنه يستحسنه بناء على أصل شرعي، وإلا فإذا كان يستحسنه طبعا للهوى والرغبة هذا ليس بمعتبر. نحن عم نتكلم إذا كان استحسانه شرعيا فيكون لديه شبهة، يكون لديه اشتباه بين الأقسام. أما إذا كان أصلا هو استحسنه بالهوى، إذا هو مو سائل لا إن كان من الملح ولا إن كان من الصلب ولا إن كان غير ذلك، وإنما هو يعني يبحث في هذا العلم لأنه تشتهيه نفسه بغض النظر عن نظرة الشرع إليه.
نعم. وحقيقة أصله وهم وتخييل لا حقيقة له، مع ما ينضاف إلى ذلك من الأغراض والأهواء، كالإغراب باستجلاب غير المعهود، والجعجعة بإدراك ما لم يدركه الراسخون، والتبجح بأن وراء هذه المشهورات مطالب لا يدركها إلا الخواص، والتبجح بأن وراء هذه المشهورات مطالب لا يدركها إلا الخواص، وأنهم من الخواص.
يعني هذا الإنسان يدعي أنه أوتي من العلم ما لم يعطى غيره، وأنه فهم من دقائق العلم ما غاب عن الراسخين في العلم، وهذا يعني ترى فيه تماما أنه هوى نفس وشهوة نفس أكثر منه طلب علم شرعي. نعم.
وأشباه ذلك مما لا يحصل منه مطلوب ولا يحور منه صاحبه إلا بافتضاح عند الامتحان،
يعني لا يرجع،
حسب ما بينه الغزالي وابن العربي ومن تعرض لبيان ذلك من غيرهما. ومثال هذا القسم من تحله الباطنية في كتاب الله من إخراجه عن ظاهره، وأن المقصود وراء هذا الظاهر ولا سبيل إلى نيله بعقل ولا نظر.
طبعا إخواننا الباطنية هم أناس يعني فسر القرآن الكريم بغير معناه وحملوه على خلاف ظاهره، وترك الظاهر هو من أسس المبتدعة. ترك الظاهر في القرآن الكريم والحمل على معاني أخرى هذا من أسباب الزيغ، ولكن الظاهر يترك إذا وجدت قرينة تمنع الظاهر، كما تترك الحقيقة لوجود قرينة، ويترك العموم لوجود قرينة للمخصص، وكما يحمل اللفظ على غير معناه الظاهر لوجود قرينة تمنع من هذا المعنى. أما صرف النص عن ظاهره بلا قرينة تمنع من الظاهر هذا من أسباب الزيغ. ألا نحن الآن مثلا صرفنا الآيات المتشابهات عن ظاهرها لكن بناء على دليل يمنع الظاهر، أما صرف النص عن ظاهره من غير هذا الدليل هذا الذي لا يجوز. والتفسير الإشاري أن ينبغي أن يراعى فيه شروطه، وإلا حصل بينه يعني تقارب وتماس بينه وبين التفسير الباطني، وكان يعني مجالا رحبا لدخول التفسير الباطني. أولا أن يكون هذا التفسير الإشاري أن لا ينفى فيه الظاهر، وأن لا يدعى أنه مقصود الله تبارك وتعالى من هذه النصوص، وأن يكون متفقا مع الرسم، وأن يتفق مع وجه من وجوه اللغة. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فهذا تفسير مردود. نعم.
وإنما
مثلا إنسان يقول لك أن هذه الآية أن فسرها بعض العلماء بكذا وكذا، لك تنتبه هل هو يفسر آية أم أنه يذكر منها معنى إشاريا. المعنى الإشاري أشبه ما يكون بفهم يعطاه الإنسان من كتاب الله عز وجل، يلوح في قلبه وفي خاطره بتوفيق الله عز وجل، لكن لا بد من عرضه على قواعد الشريعة. ورحم الله الإمام أبا سليمان الداراني عندما كان يقول قد يعرض لي الخاطر من كلام القوم فلا أنطق به حتى يأتيني بشاهدي عدل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإنما ينال من الإمام المعصوم،
هذا كلام من الباطنية، يقولون هذه المعاني تنال من الإمام المعصوم. الإمام المعصوم المعلم هو الذي يعرف هذه المعاني. نعم.
تقليدا لذلك الإمام، واستنادهم في جملة من دعاويهم إلى علم الحروف وعلم النجوم. ولقد اتسع الخرق في الأزمنة المتأخرة على الراقة، فكثرت الدعاوى على الشريعة بأمثال ما ادعاه الباطنية، حتى أدى ذلك إلى ما يعقل على حال فضلا عن غير ذلك.
وهذه عظمة الذين يبعثهم الله تبارك وتعالى في كل عصر، نعم، ينفون عن هذه الشريعة غلو الغالين، بمعنى أنه يزيلون ما لصق بالشريعة من كلام المخلطين. نعم.
ويشمل هذا القسم ما ينتحله أهل السفسطة والمتحكمون، وكل ذلك ليس له أصل ينبني عليه ولا ثمرة تجنى منه فلا تعلق به بوجه. فصل: خلط بعض العلوم ببعض. وقد يعرض للقسم الأول أن يعد من الثاني.
يعني الآن هذه أقسام ثلاثة، لا تظنن أن مسائل العلوم إما أن تكون من القسم الأول أو الثاني أو الثالث بالتقسيم الرياضي، لا، لكن أحيانا قد يكون قسم علم من القسم الأول لكن عرض له عارض فصار في من القسم الثاني، وربما كان من القسم الثاني فعرض له عارض فجعله من القسم الثالث. إذن هناك تقسيم ذاتي للعلوم وهناك تقسيم عارض. نعم.
ويتصور ذلك في خلط بعض العلوم ببعض، كالفقيه يبني فقهه على مسألة نحوية مثلا فيرجع إلى تقريرها مسألة كما يقررها النحوي لا مقدمة مسلمة. ثم
هذه مسألة، هذه مسألة مثلا موجودة أحيانا بكتب بالفقه خاصة بالحواشي، يفرعون على مسألة في النحو أو في علم آخر ويذكرون بحثا مطولا في هذه المسألة، وربما رأيت مسألة من مسائل العلوم في علم آخر مشروحة أكثر من مظانها في كتبها الأصلية. يعني ترى أحيانا مسألة نحوية مشروحة في كتاب فقه أكثر من مشروحة أين في كتب النحو. قد يمر معك من الفوائد النحوية أو البلاغية أو ما شابه ذلك في حواشي الفقه، ربما لو طلبتها في مظانها من كتب البلاغة ما بتلاقيها. طبعا هذا أخواننا استطراد في العلم، وإلا الأصل أن كل علم له وحدة موضوعية مستقلة عن باقي العلوم. لكن الفقيه أحيانا أو العالم أحيانا ربما هو في نفسه قد يعني يراها مسألة هامة فيفصلها، أحيانا يرى عنده فيها فوائد فيشرحها، يرى أن هذا البحث غامض على الطلاب فلذلك يعني يوضحه، ربما يرى أن هذه المسألة لا تفهم إلا بهذا التقرير المفصل فيقرر ذلك، وأشياء كثيرة من هذا النوع. أحيانا قد يكون الشيخ نفسه له ميل إلى هذا العلم فتراه يكثر الكلام فيه في أي موضع. نعم.
ثم يرد مسألته الفقهية إليها، والذي كان من شأنه أن يأتي بها على أنها مفروغ منها في علم النحو فيبني عليها.
يعني المسألة في النحو تبحث في علم النحو، وإذا بنى الفقيه مسألة فقهية على مسألة نحوية فينبغي أن تقرر المسألة النحوية على أنها من المسلمات ويبنى عليها الفقه. فإذا أردت أن ترجع إلى أصل مسألة نحوية ترجع إلى كتب النحو.
فلما لم يفعل ذلك وأخذ يتكلم فيها وفي تصحيحها وضبطها والاستدلال عليها كما يفعله النحوي، صار الإتيان بذلك فضلا غير محتاج إليه. وكذلك إذا افتقر إلى مسألة عددية فمن حقه أن يأتي بها مسلمة ليفرع عليها في علمه، فإن أخذ يبسط القول فيها كما يفعله العددي في علم العدد كان فضلا معدودا من الملح إن عد منها، وهكذا سائر العلوم التي يخدم بعضها بعضا. ويعرض أيضا للقسم الأول أن يصير من الثالث، ويتصور ذلك في من يتبجح بذكر المسائل العلمية لمن ليس من أهلها، أو ذكر كبار المسائل لمن لا يحتمل عقله إلا صغارها، على ضد التربية المشروعة.
سبحان الله، أن نعلم الناس وأن نحدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا منهج نبوي في تعليم العلم. أولا أن طالب العلم يأخذ من العلم ما يتناسب مع مستواه وحجمه، لذلك نقول طالب العلم لابد أن يتعلم تحت إشراف شيخ. الآن الذي يحصل أن كثير من طلبة العلم يقرؤون شهوة، وربما يقرؤون كتابا لأجل الشيخ لا لأجل نفعه من الكتاب. يعني أنا مثلا أحب أن أقرأ عند هذا الشيخ، لو قرأ أي علم سأحضر عنده ولو ما استفدت. نعم، لي أنا غاية الشيخ مغاية الكتاب، هذا كلام غير صحيح. هذا كلام يؤخذ إخواننا في فوائد عامة من محبة الشيخ جيد، أما كفائدة علمية لا تقل قرأت هذا الكتاب عند الشيخ لأنك لم تفهم منه شيئا ولم تستطع حضوره إلا محبة بالشيخ. هذا مسألة مهمة. فلذلك الشيخ إذا كان له طلاب يدرسون فلا بد أن يعتني بوضع المناهج العلمية التي يرقى بهم بها شيئا فشيئا. والشيء الثاني إخوان أيضا آخر، أن الطالب ينبغي أن يمتحنه الشيخ بين الحين والحين حتى يعرف مستوى تلقيه لهذا العلم. فالعلم ليس عبارة عن قفز والله بكون أول الطريق بصير بآخره. إذا أنا أحيانا مثلا بلاحظ أناس يقرؤون كتاب يقول والله أنه كتاب مهم، هذا يقول له نعم مهم لكن مو إلك، هذا مهم لك ليس لمستواك. أنت ينبغي عليك أن تقرأ المقدمات وأن تتقنها حتى إذا انتقلت إلى كتب الأعلى تكون متقنا لما أتقنته أول لما قرأته أولا. أما هذه الفوضى العلمية التي نعيشها اليوم هذه لا تبني طالب علم، وإنما الشاب يخدع نفسه في طلب العلم وبعد مرور الزمن يجد أنه لم يحصل منه إلا صورته، وهذا شيء خطير. لذلك يا أخواننا كتاب أتقنه أحسن من 10 ما أتقن منها شيئا. ليس العبرة بكثرة القراءة وإنما العبرة بإتقان العلم، وهذا أمر نؤكد عليه كثيرا. البعض الآن من الشباب سبحان الله بيحضر هون بيحضر هون وكذا وكذا، لكن شو بتلاقي ما عم يتقن ولا عم يراجع. هذا المنهج غير صحيح، هذا المنهج غير صحيح. ولا تكلف نفسك فوق طاقتك، تعرف حالك ما عم تلحق، خفف الدروس وقراء الآن ما تتقنه أحسن من الكثرة من غير إتقان، أحسن من الكثرة إخواننا من غير إتقان. هل هذا كلام يسمعه البعض ماذا يفعل؟ لك بناء على كلام الشيخ أنا الآن سأترك هذا الدرس وهذا وهذا وهذا، بيترك ويبقى بالقليل حتى قل ما أتقنه. إحنا قلنا لك أترك الكثير لتتقن القليل، لا لتكسل، يعني هذا الكلام من الكسل إخواننا، وإنما حتى تقضي الوقت في التمكين في التثبت، ثم بعد ذلك إذا أتقنت القليل تستطيع أن تعود إلى الكثير بقواعد قوية ومتينة، وهذا أمر مهم جدا يا إخواننا. يعني طلاب العلم الآن لسوء الحظ لا يدرسون تحت إشراف شيخ، يعني كان سابقا سبحان الله الشيخ هو الذي يشرف على وضع الكتب، يعني الآن الطالب يأتي إلى الشيخ أريد أن أقرأ عليك كتاب كذا، من يقرر؟ الطالب. لا، كان ينبغي للطالب أن يقول للشيخ أنا قرأت كتاب كذا وكذا وكذا، الشيخ يمتحنه بهذه الكتب، فإذا رآه لها متقنا وفاهما بشكل جيد بنى عليها كتابا يتناسب مع مستوى الطالب. أما إذا أنا قال لي الطالب قرأت كذا وكذا وكذا وكذا، امتحنته ببعض الأشياء وجدته لم يتقن منها شيئا، ماذا أفعل؟ لا أقبل أن أقرئه كتابا يبنى على هذه الكتب، لأنه بناء على غير قاعدة. نعم.
فمثل هذا يوقع في مصائب، ومن أجلها قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟
سبحان الله، منهج عظيم إخواننا المنهج. يعني أنت الآن تسمع كثيرا ولكنك لا تتكلم إلا بما يتناسب مع حال السامعين، وليس كل كلام سمعته من شيخ فقبلته هذا الكلام ليس صالحا أن تذكره أمام كل إنسان. بلك والله أنا كلام استفدت منه أثر فيه كثير حبيت أن أقوله لغيري، لا هذا كلام ما بيصير. رب كلمة سمعتها أنت فقبلتها ولو ألقيتها على غيرك لكان سبب فتنة له. ليه؟ وذلك لأن قبولك أنت لهذه المسألة هو ثمرة تحصيل علم سنوات. يعني أنت الآن قاعد مع الشيخ سنوات، تعرف منهجه، قارئ عنده كذا وكذا وكذا، هو الآن لما ألقى إليك هذه الكلمة بناء على سنوات من القراءة عنده والتربية وما شابه ذلك، ثم أنت لك معرفة بالشيخ وثقة بحاله وصلاحه، بينما لو ألقيت هذه الكلمة أنت عند إنسان ليس على هذه الصفات فربما كانت سببا لفتنته. لذلك أخوانا كثير شيء مهم، الله تبارك وتعالى جعل الأذنين خارج الرأس تسمعان من غير ضوابط، باختيارك وبغير اختيارك تسمع أنت الشيء الكثير، لكن إذا دخلت هذه المعلومات إلى عقلك فإنك لا تخرج منها إلا ما أذن لك به عقلك وحكمتك. لذلك النطق اختياري، أما السماع ليس اختياريا، تتلقى من هنا وهنا وهنا. هذا أخواننا في السماع المطلق. وفي التعلم الإنسان يتعلم الكثير لكن لا ينطق إلا بما يتناسب مع الحاضرين، وهذا مهمة العالم إخواننا. هناك بعض الناس عنده علم أكبر من مستوى عقله، وهذا شيء نلاحظه أحيانا في إنسان معلوماته إخواننا أكبر منه فيلقيها من غير تدقيق، فلذلك ربما أضر بهذا الأمر. فالشاب الذي يتقن العلم ينبغي له أن يمتلك حكمة تجعله ينفق من هذا العلم بشكل سليم. فالعظمة أن تتعلم وأن تمتلك الحكمة فيما تنفق من هذا العلم. يعني مو كل مسألة أنت الآن سمعتها وهي صحيحة وحق لا أشكال فيها، مو كل علم إخواننا حضر في ذهنك أطلقه على لسانك، لأنك ربما ألقيت مسألة علمية صحيحة عند من لا يستوعبها وعند من لا يدركها، فكانت عليه فتنة، وهذا أمر كثير. نعم، إذا شو البعض الأخوان هنا يستشكل يقول لك طب ليش أنتم الآن بتقولوا أنه يعني الدين في شيء بتخبى منه، في شيء مثلا نحكي وهذا يعني مما يكتم. مما يكتم مو عيبة من الدين، لا، ولكن لأن الناس ربما فهموه فهما خاطئا واستغلوه استغلالا خطيرا. يعني أنا الآن مثلا إنسان أراد أن يسألني عن سؤال مسألة معينة رأيت أنه سيستخدمها استخداما خطيرا، ماذا أفعل؟ أكتمها عنه. لو جاءني طالب علم إخواني ليس عنده تزكية وعلمت أن هذا العلم سيكون فتنة له وربما كان سبب ضرر للمسلمين، لا أعلمه، أكتم عنه العلم. لماذا؟ لأن هذا الإنسان في نظري لو تعلم ربما كان سبب فتنة للمسلمين. هذا إنسان عم يتعلم ليزداد كبرا، ليزداد عتوا، حتى يستخدم الدين في كسب الدنيا وما شابه ذلك. نحذر من هذا يا أخوانا، هذه كل أشياء ينبغي أن نراعيها في هذه المسائل. نعم.
وقد يصير ذلك فتنة على بعض السامعين حسب ما هو مذكور في موضعه من هذا الكتاب. وإذا عرض للقسم الأول أن يعد من الثالث فأولى أن يعرض للثاني أن يعد من الثالث، لأنه أقرب إليه من الأول. فلا يصح للعالم في التربية العلمية إلا المحافظة على هذه المعاني، وإلا لم يكن مربيا واحتاج هو إلى عالم يربيه. سبحان الله. ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علم الشريعة.
جميل.
أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها.
يعني هو الآن ضرب لك مثال أن كتاب الموافقات هذا اللي عم تقرأه، هذا الكتاب لا ينبغي أن تقرأه إلا إذا كنت متمكن في علوم الشريعة. ليه؟ لأنك إذا لم تكن متمكنا ربما فهمت بعض المسائل على خلاف وجهها وتمسكت بالمقاصد وألغيت الأحكام التفصيلية فعدت على الشريعة بالنقض، كما يفعل الآن بعض الناس اليوم. بيقولك والله أخي أنا عملا بمقاصد الشريعة، عملا بالمبادئ الكلية في الشريعة، يعني هو الآن ألغى المبادئ الجزئية، ألغى الأحكام التفصيلية، نقضها وردها. طيب مسألة معينة هو الآن نص عليها الفقهاء وربما أجمعوا على حرمتها ويقول لك عملا بمقاصد الشريعة نقول بالجواز. طيب كيف؟ يعني كيف أنت جعلت المقاصد الشريعة تناقض الإجماع؟ كيف؟ كيف جعلت المقاصد الشريعة تناقض آية أو حديثا؟ والله عجيب، هذا كله يجري الآن إخواني، يقع الآن.
غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب، فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض.
سبحان الله.
وإن كان
يعني هو يقول لك أنه ما في الكتاب هذا شيء عظيم، لكن لو تلقاه إنسان متعصب سبحان الله انقلب عليه هذا العلم إلى ضرر عليه. ليه؟ لأنه إما أن يطعن بالكتاب وإما أن يأخذ ما فيه من غير ضوابط فيعود على المذاهب بالنقض.
وإن كان حكمة بالذات، والله الموفق للصواب.
سبحان الله. وهذا الأخوان والله من الإنصاف الدقيق. دائما يا أخواننا عندما يتلقى طالب العلم عن العالم ينبغي عليه أن ينتبه، العلم يعني بعضه قطعي وبعضه ظني، والقطعي لا ينبغي أن يتلقى على أنه ظني، والظني لا ينبغي أن يتلقى على أنه قطعي. لذلك سبحان الله الآن يعني هذه أفكار مثلا يقولها الشيخ توجيهات عامة طيبة تجعلنا نصل إلى شيء، هو أن الطالب عندما يقرأ ينبغي أن يكون له مشرف. يعني أنا الآن مثلا بدي أقرأ كتاب، نزلت على السوق إخواننا لقيت كتاب عجبني حملته ومشيت. طيب يا ترى هذا الكتاب يعني هل هو يناسبك أو لا، مفيد أو لا، فيه إشكال أو لا؟ أنت الآن ما الذي أعجبك بالكتاب؟ أعجبك شكله، أعجبك ربما اسمه، أعجبك ورقه، أعجبك إخواننا يعني بعض الأشياء المرغبة فيه. لكن يا ترى هل أنت الآن قرأت هذا الكتاب وبالتالي عرفت ما فيه؟ يعني الكتاب إخواننا إما أن يعرف من مضمونه أو من ثقتنا بالمؤلف. فإذا لم يكن المؤلف معروفا في منهجه وعلمه والكتاب ما لقارئ منه شيء، طيب أنت الآن شو عرفك عن صح ولا مو صح؟ والله ما بتعرف. وفي عندك الآن كتب سطحية إخواننا أمر بسيط، يعني كتاب فكري، كتاب قصة، كتاب مثلا رواية عن الصالحين، أمر بسيط. أما الإشكال في كتب الفقه، الإشكال في كتب العقيدة، الإشكال في كتب مثلا القواعد الأصولية، هنا الإشكال. الإشكال بالتفسير، الإشكال في شروح الحديث، الإشكال في قضايا معاصرة تبحث اليوم. يعني الآن لما نسمع الآن كتاب معين يؤخذ بهذا الشكل، إن والله أنا لم أعرف اسم المؤلف ولم أعرف مضمون الكتاب ولا أعرف شيء عن، والموضوع خطير جدا، كيف أتلقى بهذا الشكل؟ حقيقة إخواننا أنا عرضت نفسي للفتنة ولا أشعر. طيب هذا على مستوى كتاب، فما بالك على مستوى فضائي الآن؟ وأنتم ترون يا إخوان الأكارم الآن الفضائيات كيف تظهر لنا أشخاصا لا يعرف عنهم شيء، لا نسبهم العلمي لا مستواهم العلمي، ويطرحون قضايا الأمة الكلية العامة دون أن نعرف قواعد هذا الإنسان أو مبادئ علمه أو شيوخه أو ما شبه ذلك. سبحان الله، تسمعه الأمة وتحصل الفتن أشكال وألوانه. يعني أنا أعجب مثلا لما ذكرنا المثال سابقا عندما ظهرت صلاة الجمعة بأمريكا، لما امرأة صلت الجمعة، نذكر القصة كلنا. أنا أعجب إخواننا بنفس الوقت لما طرح الخبر، بنفس الوقت اتصلت الفضائيات بشيوخ، نعم، طرحوا هذه المسألة وأتوا بالمراجع وما شابه ذلك. أنا قلت في نفسي لو هلأ أنا مثلا إجا عندي واحد على الجامع طرحني الخبر قال لي ما رأيك بهذه المسألة، والله بتوقف. ليه؟ لك بدها مراجعة. طيب هذا الإنسان متى راجعها؟ وهذه الفضائية لماذا اختارت هذا الشيخ بالذات؟ طب في عنا أعلم منه وأفقه منه ومشهور أكثر منه، لكن هم يريدون هذا القول بالذات، يريدون إنسان ينبش المسائل التي دفنت في قبور الكتب، يريدون أن ينبشوها أخوانا. ليه؟ حتى تكون متكأة لفتن يريدون بثها في هذا العصر. طيب هذا أمر خطير. طيب هذا الأمر إخوانا في الفضائيات، فما بالكم الآن بالأنترنت، وهي عبارة عن وسائل إخوانا لا يعرف فيها المتكلم لا باسمه الحقيقي ولا باسمه الوهمي. الفضائية الآن تذكر الشيخ بإيش؟ باسمه معروف فلان، بتطالع أنت تبحث عنه وتسأل عنه ممكن توصل لشيء. فما بالكم الآن إخواننا بالأنترنت، اللي الآن بيفتح الإنسان أسماء وهمية لا يعرف عنها شيئا، من هو فلان؟ لك والله حطه بالأنترنت، من هذا الذي وضع بالأنترنت؟ لك يا إخواننا يعني أنا بسأل يا ترى لو أن إنسان بده يبحث عن مسألة طبية، هل يأخذ مقالة يعني مقالة إخواننا على الأنترنت دون توثيق علمي؟ والله ما هذا بيأخذها أبدا. سبحان الله إخواننا، إلا الشريعة عم ناخدها كلا مباح دون ضوابط. طيب لماذا لا ننتبه لهذه المسألة؟ لماذا إخواننا لا نحذر من هذه الخطورة؟ طيب إذا كنا إخواننا قد يعني دخلنا المجال أحيانا بموضوع الأنترنت وما شابه ذلك، لا لأننا نثق بها كوسيلة إعلام، لكن لأنها وسيلة تبليغ للدعوة. أما تلقي العلم يؤخذ عن الثقات، يا جماعة عم تأخذوا دين، عم تأخذوا عقيدة، عم تأخذوا فقه. يعني أنت الآن إذا تلقيت فكرة خاطئة في العقيدة وتبنيتها، ما عذرك عند الله عز وجل؟ يقال لك: من أين أخذت هذه الفكرة؟ تقول: والله على الإنترنت. طيب أما قال لك الحديث الشريف: دينك دينك، إنما هو لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. طب أنت الآن مقال لا تعرف صاحبها لا باسمه الحقيقي ولا بحاله ولا بشيء، كيف تلقيتها أنت الآن بهذا الشكل؟ لذلك إخواننا هذه فوضى علمية الآن نعيشها الآن، حقيقة جعلتنا نضطرب كثيرا في الفتوى وفي الشريعة وفي العلم وتخبطات عن طلاب الشريعة. والأصل يا إخواننا أن نربي أنفسنا على مناهج علمية صحيحة. يعني الآن إنسان بالطب ما عم يحتار، بموضوع الرياضيات ما عم يحتار، لماذا؟ ماشي على منهج علمي، ما عم يأخذ الرياضيات والله من صفحات وهمية على الانترنت، ما عم يأخذ الطب صفحات وهمية على الانترنت. طيب ليش الشريعة مو هيك؟ بده الإنسان يدرس الرياضيات. الآن بيجي الجامعات يذهب إلى مواقع انترنت موثوق فيها علمية مضبوطة موثقة. سبحان الله، طلاب الشريعة إخواننا الآن ليسوا هكذا أبدا، طلاب الشريعة بعضهم ليس هكذا أبدا، بيسهر سبحان الله أخواننا ساعات على الانترنت، ماذا قال فلان، ماذا رد عليه فلان، ماذا قال هذا وما شابه ذلك، ونرد على بعضنا بأسماء وهمية نختبئ وراءها من غير تحقق لا من الشخص ولا من كلامه. وهكذا أصبح العلم بهذه الفوضى، وهذا منهج غير صحيح أبدا. طيب الآن أنا عم بتلقى دين، أنا الآن إخواننا الأصل أن أتجاوز كل هذا الإسناد وأتلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، طب هذا لا أستطيعه. طب ما هو الحل؟ الإسناد الصحيح، السلسلة الذهبية، ذكر العلماء علو الإسناد، أضف إلى علو الإسناد المعنوي قبل المادي، مو علو الإسناد فقط بالعدد، علو الإسناد بتوثيق الرجال أن يكونوا ثقاتا، فقهاء معروفين ضابطين للعلم. فأنا أتخير العلم وأتخير الفائدة من ينابيعها، فلما أنا بدي أقرأ علم يجب علي أن أبحث عند من أقرأ. الآن الآن أبعد درس الشيخ فلان، شو معناها؟ أسلمته قلبي وعقلي ومنهجي وسلوكي، هو الآن سوف يؤثر في مهما كنت ذكيا. بمجرد تقرأ عن شيخ إخواننا هو الآن سوف يؤثر فيك مهما كنت ذكيا، سوف يؤثر فيك. لذلك من الأصل لا تسلم عقلك ولا قلبك إلا لينبوع صاف تثق به وتطمئن به. طيب كيف أثق به؟ كيف؟ من خلال معرفته عند العلماء ومن خلال ثقة العلماء به، مثل ما مر معنا بموضوع تعديل الرجال. تعديل الرجال يا إخواننا، يعني أنا الآن سمعت أن الشيخ فلان عم يقرأ كتاب كذا، بكل بساطة إخواننا أنا أسأل عنه: من هذا الشيخ؟ هل هو ثقة أو لا أو ما شابه ذلك؟ قبل كل شيء. ثم إذا جلست عنده جلست وأنا مطمئن، أما لا أعرف شيوخه بعد فترة من الزمن سيدنا أنتوا عندني قارئ إن أنتوا عقيدة ما شاء الله، هلأ عم تسألني هلأ بعد ما صار لك عندي سنتين بالعقيدة؟ يعني أنت الآن هلأ تذكرت تسأل شيخك عند من قرأته؟ ما بيصير يا أخواننا. المفروض أن تكون متعرفا على هذه المسائل ابتداء لتقرأ وأنت مطمئن. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.